قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، أرحب بفضيلته أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
مرحبا بكم، أحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور، استأذنك في أن نبدأ هذه الحلقة في عرض أسئلة الإخوة والأخوات، ولعلني أبدأ في أولها على الأسئلة التي وصلت عبر البريد الإلكتروني، يعني وهم كثير منهم يا شيخ يظنون أننا نتجاهل هذه الأسئلة التي تصل عبر البريد، والأمر ليس كذلك، لكن الأولوية غالبا هي للمتصلين، يعني ولذلك نحن من نتجاهل. هنا أخونا منير من الجزائر يا شيخ يقول: أنا شاب أدرس في الجامعة، يقول طلبت من أستاذتي أن تعطيني عنوان بريدها الإلكتروني، وهذا من أجل أن أسألها عن أي التباس يقع لي عند مراجعتي لدروسي في العطلة الصيفية، فهل عندما أناقشها في موضوع علمي يعد هذا الأمر خلوة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، للجواب على هذا السؤال نحتاج أن نعرف ما هي الخلوة. الخلوة هي الانفراد، خلوت بالشيء انفردت به، وخلوت عن الشيء انفردت عنه، بمعنى أنه لما تنفرد بشيء فأنت قد خلوت به.
صحيح.
والخلوة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها في حق الجنسين الذكر والأنثى هي خلوة الأجنبي بالأجنبية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الحديث الصحيح في المسند والسنن من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة المراد بها هنا هي الانفراد عن المشاهد، الانفراد عن المشاهد، بأن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عن نظر الناس، عن المشاهد، بحيث لا يرون. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من مضان ومواضع حضور الشيطان. حديث الرجل مع المرأة ليس مما يندرج في هذا. حديث الرجل مع المرأة إذا كان من وراء حجاب ليس من الخلوة المحرمة، لأن ذلك أذن الله تعالى به في حق أعظم الناس احتياطا، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأباح الله تعالى سؤال زوجات النبي وهن أعظم الناس حرمة وتحريما واحتياطا في حقهن رضي الله عنهن، أذن بمحادثتهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر، سواء كان ساترا دائما أو ساترا منتقلا بأي نوع من أنواع الساتر. وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. بالتالي محادثة الرجل للمرأة عبر الهاتف هذا ليس خلوة، لأنه ليس هناك اجتماع في مكان وانفراد عن مشاهد. كذلك محادثته إياها من خلال وسائل الاتصال أيضا ليست من الخلوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي في الحقيقة مظنة لنوع من التوسع الذي ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. ولذلك الله تعالى وجه المؤمنات بقوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال: وقلنا قولا، ولا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا. فالله تعالى حذر من الخضوع بالقول، وأمر بأن يكون القول معروفا في أصل الكلام، يعني في مفرداته، بأن يتكلم بكلام معروف، وفي طريقة أدائها أيضا، لأن بعض أنواع الحديث تغري بالشر، فينبغي تجنب مثل هذا، وأن يتكلم الإنسان كلاما معروفا على صيغة لا تغري بالفساد والشر. فإذا تحقق هذا الوصف كان الكلام في جنسه معروفا بأن يكون خيرا ونافعا وتدعو الحاجة إليه، والثاني أن لا يكون في أدائه ما يغري بالفساد، وذلك بالتكسر في الحديث أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تكون مغرية لمرضى القلوب، عند ذلك لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. خلاصة الكلام أن المحادثة بأي وسيلة كانت، إذا كانت من وراء حجاب فإنها لا تدخل في الخلوة المحرمة، لكن لها حكم يجب أن يراعى، وهي وهذا الحكم هو أن يكون بقدر الحاجة، وأن يراعى فيه عدم الخضوع في القول، وأن يكون القول قولا معروفا. هذا عدم الخضوع هو في الطريقة وفي اللفظ، وقول معروف أيضا يشمل الطريقة واللفظ. فيعني بعض الناس يتكلم، وأنا أقول هذا تنبيها لأخواتي، يعني تحادث زميلتها بكلمات تعلق بلسانها، حتى الرجل قد تعلق بلسان بعض الكلمات وتكون على سجية تخرج، مثل يا حبيبي مثلا، بعض الناس على لسان هذه الكلمة كسائر كلامه، وبعض الناس يا حياة النساء مثلا يا حياتي، ستكون عندهم هذه لزمة في كلامها في كل طلب وفي كل مناقشة. فأقول مثل هذا ينبغي أن ينتبه إليه في محادثة الأجنبي، لأنه ما كل أحد يمكن أن يفهمك فهما صحيحا، ولا سيما أنك قد تحادث من لا يعرفك ومن لا يدري، وقد تحادث من يعرفك ويدري، لكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فلذلك يجب مراعاة هذا الذي ذكره الله تعالى في قوله: ولا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. هذا ما يتصل بجواب السؤال.
السلام عليكم شيخ. سؤال من أختنا أم نزار شيخ، من حلقة يوم السبت. هو سؤالها كان طويلا شيخ. هي كانت تشكو من سوء علاقتها مع ابنها، تقول هو تزوج دون علمها، يبدو أنها كانت مسافرة، فعندما علمت غضبت يا شيخ وهجرته، ثم تقول استعادت بالله من الشيطان الرجيم وعادت إليه وسكنت معه، ثم عادت المشاكل ثانية، فطلبت منه أن يخرج من عندها. الشاهد أنه خرج هو وزوجته، تقول بأنها قالت له: أنا غاضبة عليك. الآن فعلها هذا يا شيخ، هل تأثم؟ ثم ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب على ابنها؟ كيف يمكن الشيخ أن هل هذا يستحق مثلا زواجه دون علم والدته يا شيخ؟ نريد أن نقف معها الآن.
هو الآن تجاوزت هذه المشكلة،
لكن لمن هي راضية؟ ثم عادة تبدو أنه في نفس الشيء يا شيخ،
لكن أنا حتى لا شك يعني إخبار الولد إذا كان هذا متأثرا ممكن إخباره بزواجه هذا من البر، لا سيما إذا كان يعلم أنه إذا علم سيغضب، فينبغي أن لا يفعل هذا. ولكن ما يتعلق بصحة النكاح، النكاح صحيح ولا عليه إشكال من حيث الصحة، لكن فيما يتعلق بالبر، يعني من أكمل البر أن تدخل على والدك ووالدتك السرور، وذلك بهذا الخبر الذي قد ترقبه الأم ويرقبه الأب لسنوات طويلة، أن يرى ابنهما قد تزوج وكون أسرة. أنا ما أدري من السائل، هي أم هو؟
هي.
أنا أقول يا أختي: من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا ولدك، والولد قطعة من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يريبني ما يريبها، يعني يزعجني ويشغلني ما يزعجها. وهكذا ينبغي أن تستحضري هذا المعنى، وكون الولد قصر في حقك أعينيه على أن يكمل فيما بقي من مدته، لأن بعض الآباء إذا قصر، والأمهات إذا قصر ولده في شيء جعلها سوطا يصلى به ظهر ابنه ويزيده بعدا، في حين أنه لو عفى وتجاوز وقبل الإساءة بالإحسان كان ذلك من دواعي أن يقبل الولد وتصلح حاله وتستقيم أموره، فيكون عونا له على البر.
نعم، أحسن إليكم صاحب الفضيلة. معنى اتصال الأخت مريم من موريتانيا. تفضل يا أختي مريم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
منذ أن أسأل الشيخ عن شروط الرضاعة.
شروط الرضاعة.
أيوة. شروط ماذا؟ أختي مريم.
رضاعة.
إيه.
شروط الرضاعة المحرمة.
المحرمة نعم. يعني تسألي متى تكون محرمة؟ نعم.
شهرة الرضاعة.
خلاص واضح.
أكون عارف أنهم يقضوا.
طيب السؤال الثاني.
في سؤال إذا ما تعطينا شيء. في سؤال محدد في الرضاعة.
أختي مريم. هل هناك سؤال محدد في الرضاعة يشكل عليك؟ مثلا الرضاعة حصلت بين أحد من أقاربك، بين أبنائك، تريدين أن تسألي عنها؟
لا.
فقط للعلم إجمالا.
لا عندي. في شبابي كنت لا أقضي شروط الرضاعة، لا لم أكن أعرف أنهم يقضوا.
أنهم؟
في شبابي لم أكن أعرف أن شروط الرضاعة تقضى.
سألك شروط الرضاعة إيش؟
الأبناء.
ما وش فيهم الأبناء؟ ما تعرفين متى يحرم
الماء؟ لم أقضيهم لأن أريد أن أعرف.
ما رضعت
ما رضعت يعني أنت لم ترضعي أبنائك؟
رضعتهم ولكن شهرة رضاعتهم لم أصمها، لم أكن أعرف أنها تغضى.
أها يعني أنت أفطرت زمن الرضاعة ولا قضيتي؟
نعم.
الحمد لله وصلنا. إحنا كنا نتكلم عن أحكام الرضاعة و... الحمد لله.
طيب واضح.
طيب
سؤال آخر.
نعم أريد رقم هاتف الشيخ.
طيب تواصل يا بعض أخواني أعطوك الرقم. أختي مريم شكرا لك. الأخت أم عبد الله من السعودية. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي أم عبد الله.
يا أخي أنا عندي سؤال. أنا عندي بضاعة يعني في الشرقية بسعر وفي منطقة ثانية بسعر، في منطقة ثانية بسعر، يعني هل علي إثم من هذا البيع؟ يعني ما أدري مكان واحد، يعني مكان بيعي ما هو يعني يعني عندي بضاعة هذه يعني أسوي هذا بنفسي مثل نعم. بهارات مثل صلحها وبيعها في المنطقة الشرقية بسعر 40 كيلو وبيعها في مكان ثاني يعني 20 أو 25 يعني مهم
يعني حسب حالة المشتري. طيب
يعني أنا ببيع يعني بسعر واحد في أي
مكان. واضح يعني واضح أم عبد الله. سؤال آخر.
يعني يتم هذا السعر.
طيب واضح.
لا شكرا.
شكرا لك يا أم عبد الله. الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل أبو عبد الرحمن.
لدي سؤال.
تفضل.
لدي سؤال.
تفضل أبو عبد الرحمن. ما السؤال؟
ولا يصلي.
لديه
ويغتب الناس طول النهار، هل يجوز أن أزوره أم أتكلم معه؟
من هو؟
جاري.
جارك لا يصلي.
ويكتب الناس طول النهار، أتكلم معه أم أزوره؟
وماذا؟
لا يصلي ويكتب الناس طول النهار، أتكلم معه ولا أحذره؟
يشرب إيش؟
أبو عبد الرحمن.
يشرب أظن شيء مو بزين.
يبدو لي نعم. طيب. إذن يا شيخ الأخت مريم من موريتانيا هي تقول أفطرت زمن الرضاعة لم تصم ولم تقضي بعد، ماذا تفعل يا شيخ؟
الواجب على المرضع إذا أفطرت بسبب الرضاعة وهو رخصة للمرضع كونها تفطر لتغذي ولدها أو لحاجتها إلى الغذاء في مدة الرضاعة، هذا مما جاء الإذن به.
نعم.
والحديث ورد في ذلك وإن كان في إسناده مقال، لكن المرضع في الجملة تدخل في عموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
فهم من أهل الأعذار، وأهل الأعذار يجوز لهم أن يفطروا وقد يجب عليهم الفطر على حسب حالهم، لكن المقصود أنه أذن لهم الشرع بالفطر وأوجب عليهم القضاء. ما في أحد يفطر ولا يجب عليه القضاء ممن يستطيعه في زمن آخر، لقوله تعالى في حق أهل الأعذار وهم أصل من ذكره الله من المعذورين في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ف فكل أهل الأعذار يلحقون بهذا. وعليه فإنه تحسب زمن رضاعتها وتقضي الأيام التي تركتها. فمثلا إذا كانت أرضعت لمدة سنتين مثلا ولم تصم رمضانين أو لم تصم ثلاث رمضانات، تحسب عدد الأيام والأشهر التي لم تصمها وتستعين الله تعالى وتصومها الآن إذا كانت مستطيعة. إذا كانت الآن تقول لا أستطيع الصوم لكبر سني أو لوجود مرض مستديم يمنع من الصيام، ففي هذه الحال تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها شيء غير الصيام إذا كانت مستطيعة، بمعنى إذا كانت تستطيع تقضي وليس عليها مع القضاء إطعام، إنما يكفيها أن تصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
أحسن الله إليكم شيخ.
وبالمناسبة كون السؤال يكون واضحا يجعلك تقع على الجواب، ونصف العلم حسن السؤال. صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، إحنا فهمنا شروط الرضاعة المحرمة.
صحيح صحيح نعم. والمفتي أسير المستفتي يعني حسبنا. أحسن عليكم الشيخ. الأخت أم عبد الله من السعودية تقول هي لديها بضاعة يا شيخ، هي تعدها وتصنعها وتسوقها، تقول سعرها يا شيخ يتفاوت بين منطقات أخرى، في الشرقية مثلا تبيعها ب40 ريال، في الرياض تبيعها ب60، في القصيقة تبيعها ب20
مثلا.
هل تأذن بهذا؟ تسأل عن توحيد السعر يا شيخ.
لا حرج ما دام أن هذا هو سعر المثل.
نعم.
فلا حرج، لأنه الواجب في البيع أن يكون بسعر المثل.
نعم.
لئلا يغبن ولا يغر المشتري، إنما يبيعه بسعر مثله إلا أن يعلم بالزيادة المشتري ويرضى.
نعم.
فكونها تبيعه في بلد بل في البلد نفسه.
نعم.
أنت الآن إذا جبته بسط أمام المباسط هذه المأذون بها.
نعم. شيخ عذرا لمقاطعتك. طيب. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لنقل أذاني صلاة المغرب. كرروا التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. صاحب الفضيلة، كنا توقفنا مع سؤال أم عبد الله حول هذه البضاعة، وكنت ضربت مثالا حول هذه المباسط التي تكون أمام المساجد.
نعم. أنا قلت أن تفاوت السعر.
نعم.
تفاوت الثمن في السلعة يحصل باعتبارات عديدة، والواجب هو النظر إلى ثمن المثل.
نعم.
وثمن المثل يختلف باختلاف البضاعة.
نعم.
وباختلاف طريقة عرضها وباختلاف مكان عرضها وباختلاف البلد، يعني معايير كثيرة تؤثر في الثمن. فما يباع على المباسط والأرصفة من السلع ليس كالذي يباع في المتاجر والمراكز التجارية الكبرى، ولا في وما يباع في المراكز التجارية ليس كالذي يباع في أسواق الجملة والبيع بالقطع والمفردة ليس كالبيع بالكميات الكبيرة. المقصود أن سعر المثل يختلف باختلاف موضع البيع وباختلاف طريقة العرض وباختلاف البلد. فما يباع مثلا في المكان الذي فيه وفرة من المنتج ليس كبيع السلعة في المكان الذي ليس فيه وفرة. فلذلك تفاوت السعر لا حرج فيه، شريطة ألا يكون في ذلك تغرير وأن يراعى في ذلك ثمن المثل.
نعم. السلام عليكم الشيخ. الأخ عبد الرحمن من الجزائر هو يعني فقد الاتصال ولم يكمل، لكن هو كان على كل حال يسأل عن جاره هذا، يقول هو لا يصلي، قد يكون أسرف على نفسه في كثير من المعاصي. نحن نقول يا شيخ ما حق الجار على جاره إذا كان مقصرا شيخ لا يحافظ على صلوات، يعني مسرف على نفسه في المعاصي، هل يهجره ويتركه أم ماذا يا شيخ؟
الجار له حق ثابت بغض النظر عن استقامته هو صلاحه من عدم ذلك، بل الجار ولو كان غير مسلم له حق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنصوص في هذا كثيرة، ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فأناط الوصف والحكم بالجوار. والأحاديث في هذا كثيرة ومتوافرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه القولية، وأما الفعلية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد مرض، كان له جار يهودي يؤذيه فلما مرض عاد ابنه ودعاه إلى الإسلام. المقصود أن الجوار ينبغي حفظه ومراعاته وصيانته من التقصير، وكون الجار يقصر في بعض الأمور هذا لا يسقط حقه في الإحسان، ولكن إذا اقتضت المصلحة هجره، فالهجر علاج، لكنه علاج ينبغي أن يراعى فيه التوقيت، ينبغي أن يراعى فيه تحقيق المصلحة، ينبغي أن يراعى فيه الحامل، أشياء كثيرة تلاحظ تماما مثل العلاجات التي يأخذ الإنسان. إذا أخذ علاجا ينبغي أن يكون علاج بقدر واحد، وأن يكون مناسبا للمرض اثنين، وأن يكون موقتا بوقت لتختبر نتيجته ومصلحته. فالمقصود أنه لا يغلب جانب الهجر، بل ينبغي أن يغلب جانب الإحسان إليه. فلعل إحسانك يا أخي أبا عبد الرحمن، لعل إحسانك ومواصلتك لجارك من أسباب إنقاذه وإخراجه من هذه الظلمات التي تذكرها، وأعظمها ترك الصلاة.
السلام عليكم شيخ. عودة اتصالات الأخت أم مريم من العراق، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟
مرحبا،
تفضل يا أم مريم. أهلا
وسهلا الشيخ، الله يحفظ الشيخ. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
الأول
شيخ، الشعر باللون الأسود حلال ولا حرام؟
صبغ الشعر باللون الأسود
نعم، للزوج، جمول الزوج.
طيب، والسؤال الثاني
تنظيف الحاجب من تحت، يعني هل تعتبر من نمط أو ليس يعني من النمط؟ يعني رفع الحاجب ليس رفع الحاجب كله.
ماذا تقصدين بتنظيف الحاجب؟ كيف؟
يعني الشعر القليل اللي تحت الحاجب، تحت الحاجب. يعني قليل، شيء قليل، يعني شيء قليل يعني.
طيب، والسؤال الثالث
زوجة تتزوج عليها زوجها،
نعم،
وهي لا تطيق هذا الأمر وترفضه بكل قوة،
نعم،
فهل لها أن تطلب الطلاق؟
طيب، واضح، شكرا أختي أم مريم. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اسمك بغينا نسأل بالنسبة لصلاة الليل،
نعم،
متى ينتهي وقتها؟ يعني هل ينتهي مع أذان الفجر؟
نعم،
يعني مثلا إذا خلصت الوتر، هل يعني بعض الأحيان يكون بين صلاة الوتر ويعني صلاة وأذان الفجر،
نعم،
مثلا دقيقة، هل ينفع ولا لازم يكون في وقت فاصل بينهم؟
طيب، واضح، شكرا لك. السلام ورحمة الله. الأخ مساعد من السعودية، تفضل أخي مساعد.
كيف الحال؟
حياك الله مساعد. سهلا.
أقول أنا أبي أستفسر الشيخ عن مسألة عندي.
تفضل.
أنا طبعا في شهر الثانوي، مستفسر الثانوي، زين؟
نعم.
طبعا عمي موعدني بالزواج،
نعم،
زين، وامي هي موافقة على يعني البنت هذه، بنت عمي،
نعم،
العم هذا عم امي، يعني هو بعم ابوي،
نعم،
وامي موافقة وابوي موافق يا شيخ، زين، وانا عندي دراسة جامعة، وش رايك يا شيخ يعني اكمل ولا؟
وانت دراسة. انت ما موقفك انت؟
كيف موقف يا شيخ؟
انت يعني انت ترغب ان تتزوجها ام لا؟
هي أرغب، أنا بعدين أمي موافقة تزعل كذا
كيف موافقة؟ ما هي موافقة ولا موافقة الوالدة؟
لا، الوالد موافق والوالدة ترفض.
أي أبوي يعني ما عنده مشكلة،
والوالدة ترفض.
والوالدة ترفض يعني
ليش؟ وش وراء مما تبي؟
ما ناقشت الوالدة هند؟
ما يعني هي أمي يعني ميب يعني تحبه ولا كذا، يعني بينهم مشكلة يعني.
طيب، تسمع توجيه الشيخ أخي مساعد، سأل الله لك التوفيق، شكرا. طيب، صاحب الفضيلة الأخت مريم من العراق، ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول، حلو صبغ الشعر باللون الأسود، تقول لأجل التجمل للزوج. يا شيخ،
صبغ الشعر باللون الأسود لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، إذا دعت إلى ذلك حاجة، والجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أنه مكروه، وما دعت إليه الحاجة ولا التجمل للزوج حاجة، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وما جاء من النصوص التي أخذ منها بعض أهل العلم التحريم هي ليست على وجهها، إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون محمولة على الكراهة، ولهذا لم يثبت شيء صحيح صريح في النهي عن الصبغ بالسواد. وقد جاء الصبغ بالسواد عن جماعة من الأئمة كالصحابة ومن بعدهم، فجاء عن حسن وعن علي وعن عثمان، عن جماعة من صحابة النبي رضي الله عنهم أنهم صبغوا بالسواد، والأصل الحل حتى يقوم الدليل على المانع، والدليل قام يعني يفهم الكراهة في حديث والد أبي بكر لما جاء به وقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. لكن هذا لا يفهم منه التحريم وإنما يفهم منه الكراهة للتغيير في مثل هذه الحال، لأنه رجل قد طعن في السن طعنا بينا يعني بلغ من الكبر عتية، ومثل هذا صبغه بالسواد قد يكون نوعا من الأمور غير المقبولة، وذلك أنه يخفي شيئا واضح أنه يخفيه، فقد جاء في الحديث أنه جاء وشعره ورأسه كالثغامة بياضا، ثغامة يعني أنه عمه البياض بشكل لم يبق فيه شيء من السواد. على كل ما هناك دليل صريح في التحريم، وهذا غايته يفيد الكراهة، وأيضا هو محل مناقشة هل يفيد الكراهة بإطلاق أو الكراهة في مثل هذه الحال. وبالتالي الأصل يبقى على ما هو عليه الحل، وقد قال الجمهور بالكراهة، والكراهة معلوم أنها تبيحها الحاجة وتزين المرأة لزوجها من الحاجات، فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول، تسأل عن تنظيف الحاجب، تقول إذا كان هناك شعر خفيف أسفل الحاجب ولو أخذته يا شيخ، هذا يعد من النمص؟
إذا كان هذا خارج عن حدود الحاجب فإنه لا بأس بإزالته، أما إذا كان من مما يلحق بالحاجب فتزيله بغير النتف كالقص أو الحلق، لا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. سؤالها الثالث تقول، امرأة تزوج عليها زوجها وهي لا تطيق هذا الأمر وترفضه بشدة، هل يحق لها يا شيخ أن تطلب الطلاق؟ فيما لو طلبت الطلاق هل تأثم؟
جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا فيه الوعيد الشديد في طلب الطلاق دون مسوغ ومن غير بأس. وزواج الرجل على امرأة لا شك أنه يزعج المرأة، وهذا الإزعاج متفاوت من مرأة إلى مرأة ومن بيئة إلى بيئة، وبالتالي لا أقول بأنه مما يسوغ طلب الطلاق، ولكن ينبغي عليها أن تصبر وتحتسب. وبنات الصحابة رضي الله عنهم تزوج عليهن، والصحابيات تزوج عليهن أزواجهن، وليس في ذلك منقصة للمرأة بوجه من الوجوه، لأنه الإشكالية الكبرى اللي تقع في أذهان كثير من النساء في مسألة التعدد هو أنهن يتصورن أن تزوج الرجل بأخرى هو لنقص فيها، إعلان النقص أو الزهد في السابق، وهذا ليس بصحيح بالكلية، ليس بصحيح، لأنه ميل الرجل إلى نكاح أخرى لا يلزم منه أن يكون نقصا، هذا مما أذن الله تعالى فيه ابتداء ورخص فيه. هو من العلماء نقول إن الله قد جعله مستحبا في حق الرجل إذا كان يعدل، فبالتالي ينبغي أن تعاد الفكرة في مسألة التعدد، وأنه ليس التعدد نقصا في المرأة، قد تكون الأولى، وهذا الواقع في حوادث عديدة، الأولى عند الرجل أغلى، أو لا يلزم الأولى يعني أقصد السابقة سواء كانت أولى أو ثانية، السابقة قد تكون في الميل والرغبة أكبر عند الرجل من الجديدة، وبالتالي المسألة ينبغي أن يعاد النظر فيها، لا سيما مع دعاء الحاجة، يعني الحاجة داعية. ونحن نشهد يعني في مجتمعات كثيرة العدد الكبير من النساء والحاجة إلى تيسير أمر النكاح. طبعا يعني أجزم أنه كثير من يسمعنا يقول يعني أنتم تقولون هذا لأنه لكم، ولو كان المتحدث يعني مرأة لكانت تقول بقول آخر وبكلام آخر. الكلام هو يعني نحن نخرج أنفسنا من الجنسين، يخرجون أنفسهم أو يخرجان نفسيهما الذكر والأنثى من القضية وينظرون إلى النصوص الشرعية، ونحن عبيد لله جل وعلا، فما قضى الله تعالى وحكم يجب أن ننقاد إليه وأن نشعر بالطمأنينة له وأن الله جل وعلا ما شرع شيئا عبثا. فالجهاد وهو أعظم ما يصيب النفوس من البلاء والأذى يقول الله تعالى في الجهاد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الجهاد كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن ينطلق من هذا المنطلق وهو أنه ما يكرهانه من الأحكام الشرعية لا كراهية التشريع لكن كراهية صعوبة على النفس. يعني كراهية التشريع أمرها خطير لكن كراهية أنه صعب على نفسه ينبغي أن يتذكر أنه ما قضاه الله وقدره وشرعه هو خير بكل حال وفي كل مقام.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم محمد من السعودية سألت عن صلاة الليل قيام الليل تقول يا شيخ متى ينتهي وقت قيام الليل؟
وقت صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر.
نعم.
لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى.
نعم.
فإذا خشيت الصبح والصبح يبدأ بطلوع الفجر.
نعم.
فأوتر بواحدة ودل هذا على أن منتهى الصلاة هو طلوع الفجر.
نعم.
وجاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل.
نعم.
يعني أنها انقضى وقتها وانتهت. فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل. إذا أوترت في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخره ثم نشطت لصلاة قبل طلوع الفجر فتصلي وهو من صلاة الليل.
نعم.
تصلي لا حرج أن يصلي بعد وتره لكن إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل.
أحسن الله إليكم. أخونا مساعد من السعودية شيخ سأل سؤال هو سؤاله يتكون من شقين. هو ما زال يدرس في المرحلة الثانوية في الصف الثالث يقول بأن عمه وعده بالزواج من ابنته والدته ترفض ووالده موافق وهو أيضا يرغب بالزواج منها. يقول هل يقدم شيخ مع أن والدته ترفض؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني في مثل هذا السن وكأنه يقول أنا مقبل على مرحلة جامعية هل أتزوج مثلا الآن في مثل هذا الوقت؟
نبدأ بالأخير.
نعم.
مسألة ما يتعلق بتوقيت الزواج الزواج منوط بالحاجة.
نعم.
فإذا كانت هناك حاجة داعية وتيسرت الأسباب.
نعم.
فأقول توكع الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والشباب يبدأ من الحلم فصاعدا إلى 30 هكذا قال بعض أهل العلم وقال بعضهم زاد قليلا. المقصود أنه إذا وجدت قدرة وعندك وجدت قدرة مالية ولك رغبة فلا تتأخر. لماذا التأخر؟ التأخر ليس مفيدا سواء كنت تدرس لكن بعض الناس أصلا ما يقدر لأنه ما عنده إمكانيات ولا عنده قدرات ولم تيسر له الأسباب. هذا نقول له فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي مانع من خطورة وأثر الشهوة. أما ما يتصل بالجزء الثاني هذا ما يتعلق بتوقيت الزواج أقول إذا كنت متيسر الأمور لك ولك رغبة في الزواج يا أخي لا تؤخر بادر ولعل الله أن يبارك لك.
يعني ولا يمكن يا شيخ أن يكون الزواج له تأثير سلبي على دراسته
على العكس
العلمي.
على العكس الواقع أن الدراسة تزين وتطيب بالزواج لأنه الزواج يعني هو تماما حاجة فطرية مثل الأكل والشرب. أنت لما تراجع وأنت جوعان كما لو راجعت وأنت ما أقول شبعان لكن مكتفي سيكون هناك فرق. كذلك الزواج لا سيما عند من له رغبة ويشعر بضغط الشهوة ما في شك أنه علاجه الزواج. وإذا تزوج سيتستقر نفسيته وكثير من الأحيان يعني الأول يعني يقال لنا ويقال ويقص يعني على خبر العارفين بأحوال الشباب إن الشاب إذا صار صاحب هيجان وطاقة زائدة يعني هو أذية للناس كانوا من أول يقولوا زوجوه لأنه هذا الهيجان هو جزء قد يفسر بجزء من الضغط النفسي الذي يجده في الشهوة التي لا يجد لها مخرجا ومصرفا طبيعيا وبالتالي زواجه سيكون سببا لركوده وهدوئه وسكونه. فنقول الشباب بحاجة إلى أن يستر موضوع الزواج وأنا أقول هذه مسؤوليتنا بجميع شرائحنا وجميع جهاتنا وبجميع مستوياتنا، يجب أن نتعاون لتيسير أمور الزواج وأن نبادر إليه بقدر الممكن. ذلك أن إشغال الشباب بما يفيدهم وصرفهم عما يضرهم بالزواج هو وسيلة ناجعة نافعة لبنائهم ونفعهم وأيضا نفع مجتمعاتهم بالتالي وأسرهم ونزع فتيل الإشكاليات الكثيرة التي يشكو منها الشباب في كثير من المجتمعات. وهذا في الحقيقة مسؤولية كما ذكرت ليست مسؤولية فردية، هي مسؤولية متعددة الجوانب.
نعم.
فأنا أقول أوصيك بالمبادرة.
نعم. والشق الثاني يا شيخ بعد استقبال هذين الاتصالين.
طيب. السلام
عليكم. الأخت حنان من المغرب، تفضل يا أختي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضلي.
أمي وخالتي كانوا متخاصمين.
نعم.
وأنا كذبت عليهم كذبة يعني علشان يتصالحوا.
نعم.
وأنا قلت لهم إني حلمت إني جدي يعني اللي هو أبوهم.
نعم.
قالي في المنام وقال لي إنه مش مرتاح في قبره.
نعم.
ولكن الحمد لله النتيجة إنهم يتصالحوا في الأخير إنهم يتصالحوا.
نعم.
وعايزة أسأل فضيلة الشيخ هل أنا حقا كذابة ولا مش عتزين؟
طيب واضح.
عسى بس ما أقول عسى ما يسمعون الحين هم يرجعون يختصمون. أخاف يسمعوك الآن وترجع الخصومة بينهم.
لا مش ما بيسمعوني.
إن شاء الله.
طيب تسمعين إجابة. شكرا لك. شكرا. الأخ حمزة من السعودية، تفضل أخي حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال فضيلة الشيخ؟
نعم تفضل بكل سرور أخي حمزة.
فضيلة الشيخ في قرب السعودية في عادة إنه من حج على الحج تهريب.
كيف؟ ماذا؟
جايز ولا غير جايز؟ غير عن طريق الدولة.
أعد مرة أخرى.
في هون بالسعودية.
نعم.
في أشخاص بيطلعوا عن طريق سيارات خاصة.
نعم.
ده الحج. مو عن طريق الدولة.
نعم. طيب.
جايز ولا غير جايز؟
أها.
يعني إيش اللي جايز؟ الحج ولا التهريب؟
دون دون.
إنه طريق الحج عن طريق التهريب يعني.
هل الحج صحيح؟
أخي حمزة.
أيوة.
تسألت عن الحج ولا عن هذا الذي هربهم هل يأثم أم لا؟
عن اثنين إنه طيب. جائز الحج ولا غير جائز يعني يؤثم.
ما هو هم والجهس. طيب.
طيب. واضح واضح. شكرا لك أخي. الأخت نجوى من السعودية، تفضل يا أختي نجوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
تفضل يا أختي نجوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا. الحمد لله بخير.
أسأل سؤالين.
الأول.
يا شيخ أنا من 14 سنة يدي اليسار كنت أكل بيد اليسار هل علي شيء؟
حتى الآن؟
لا الآن تعودت.
نعم.
شوي
تأكلين باليمين؟
الآن باليمين.
نعم؟
الآن صرت تأكلين باليمين؟
أيوة بدأت.
الحمد لله. طيب والسؤال الثاني؟ نعم.
يا شيخ أنا أول صاحبتي زعلت معايا فبسبب انه سبت واحدة فانا نصحتها قلت لها ليش تسبيها.
نعم.
فقالت لي انت ايش دخلك وطنشتني وراحت سهل علي شيء يعني.
طيب. طيب واضح شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الأخ مساعد نعود إلى الشق الثاني يا شيخ حول عدم رضا والدته.
طيب حنا قلنا له توكل على الله.
نعم توكل على الله.
إذا تيسرت لك أمورك. نعم. ما يتعلق بالشق الثاني رضا الوالدة.
نعم.
مشكلة
صحيح.
يعني إذا كانت الوالدة غير راضية المشكلة ليس في أنه ستأثم إن تزوجت، لا إثم إن تزوجت بمن تختار. نعم. وتحب هذه مشكلة. والمفترض أن الوالدة والوالد والوالدة أن يقبل بالاختيار. نعم. الذي اخترته. نعم. إذا كان اختيارا صحيحا ولا مانع أن يبدي وجهة نظر يعني، لكن أن يمنع أو يغضب أو أن يعد هذا من العقوق هذا ليس من العقوق، لكنه من البر في مرحلة يعني عندنا.
نعم.
بر وعندنا عقوق وفيه. صحيح. مرحلة لا عقوق ولا بر هي مرحلة المباح.
نعم.
الآن من البر أن تطيع والدتك إذا كان هذا يحقق رغبتك طبعا.
نعم.
وليس من العقوق ألا تطيعها في موضوع الزواج.
نعم.
لا سيما إذا كان السبب الذي أبدته سبب لا يتعلق ليس سببا وجهه بس إنما ترتاح أو أي يعني سبب يعني قد تكون مثل ما ذكرت خلاف بينها وبين أسرة البنت، هذه أسباب في الحقيقة يعني ملاحظتها مفيد مفيدة، لكن إذا حصل وتيسرت الأمور وقد يكون الإنسان تعلق قلبه بهذه الفتاة وهي تعلق قلبها به، فعند ذلك أرى أنه الوالدة تقنع ويحاول أن يؤخذ بخاطرها، فإن تزوجت لا حرج عليك، ولكن احرص أنه يعني لا تقبل على وجه المراغمة، يعني لا تفهم الوالدة أنك أنت قاعد تعاندها وأنك أنت عاقها وأنت ما قدمت البنت عليها، لأن هذا يعني سيكسر نفسها وسيكون مفتاح لمشاكل كثيرة في المستقبل، لأن هذه البنت لن تكون أجنبية بل ستكون معك وأولادها أولادك وسيخالطون أمك وهي جدتهم، يعني المسألة مهم محصورة بموقف وانتهى ما رضت اليوم وخلاص انتهى الموقف وبكرة نرجع كل الأمور سليمة، لا هذه قضية مستمرة، فلذلك أقول يعني حاول يا أخي مساعد أن تقنعها وأن تشوف إيش المشكلة وأن تبين لها حاجتك للنكاح، ويعني تلاطفها بكل وسيلة وتدعو الله عز وجل أن يلين قلبها ويجعلها توافق، فإن وافقت فذاك وإن لم توافق فأنت بالخيار.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت حنان من المغرب ذكرت بأن والدتها وخالتها اختصمتها، تقول وصار بينهما قطيعة، هي حاولت أن تصلح بينهما لكنها كذبت كما تقول لأجل الصلح، و زعمت أنها رأت رؤيا في المنام بأن جدها ليس مرتاحا في قبره بسبب القطيعة بينهما، تقول والحمد لله تحقق الصلح، لكن هي تقول هل وعدوا أنا هنا كذابة، ثم هذه الرؤيا تزعم أنها رأتها يا شيخ وهي لم ترى شيئا.
أما الفعل وهو الإصلاح بين الناس والسعي، فأقول هذا من العمل الصالح، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فأبشري على هذا العمل وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يجزيك خيرا. الوسيلة وهي الكذب أذن به الشارع في مقام الإصلاح، ففي حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب من ينمي خيرا أو يصلح بين الناس، وهذا على أنه كل كذب في مقام الإصلاح فإنه مما يرخص فيه ولا يؤاخذ فيه الإنسان، لأن النتيجة هي إصلاح وهو من حيث المصلحة أكبر من المفسدة الحاصلة بالإخبار بخلاف الواقع. هل يدخل تحت هذا الإذن في الكذب للإصلاح هل يدخل تحته الكذب في الرؤية؟
نعم.
سؤال، الكذب في الرؤية ورد فيه وعيد غليظ، وهو ما في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عينه ما لم ترى، يعني كذب في الرؤية قال رأيت حلمت شفت وهو لم يرى ذلك، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد، وهذا من أصعب ما يكون، بل هو مستحيل أن يعقد بين شعيرتين، يعني أن يكلف أن يجمع بين أمرين فيهما مشقة وعناء ولن يدرك ما يؤمن. هل هذا يخص في من جملة ما ينهى عنه من الكذب؟ الذي يظهر أن الكذب في الرؤية يختلف، ولذلك لا يدخل الكذب في الرؤية فيما يظهر لي والله أعلم، لا يدخل فيما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الإصلاح. السبب في هذا أن الرؤية جزء من النبوة، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فالكذب في الرؤية هو قريب من الكذب على الوحي، كما لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإصلاح، فكذلك لا يجوز أن يكذب في الرؤية لأنها وحي في مقام الإصلاح. خلاصة القول أنت مأجورة إن شاء الله على ما فعلتي، وأما الكذب في الرؤيا فلا يجوز، لا في مقام الإصلاح ولا في غيره. ويمكن أن تتوصل إلى الإصلاح بإيهامهم، بإيهامهم أنا والله لو مثلا لأي نوع من الكلام قد يفهمان أنها رؤية وهي وأنت لم تخبري بأنها رؤية، لكن لا يجوز أن يخبر يقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا لأجل أن يصلح، فإن هذا خطير وقد ورد فيه الوعيد. هذا والله أعلم.
جزيكم خيرا يا شيخ. أخونا حمزة من السعودية يقول هنا في المملكة العربية السعودية هناك أشخاص يخرجون بسياراتهم الخاصة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، سأل عن من يحج يا شيخ بطريقة غير نظامية عن حجه.
الحج صحيح. نعم. الحج صحيح.
ومن قام بإدخالهم يا شيخ.
أما التحريف هذا لا يجوز.
نعم.
وكذلك الحج من غير تصريح التصريح لا يجوز، لكن ما يتعلق بصحة الحج الحج صحيح.
نعم الحمد لله رب العالمين. أختنا نجوى من السعودية سؤالها لو تقول هي منذ 14 عاما تأكل بيدها اليسرى، الآن بدأت تأكل باليمين، هل عليها شيء؟
مبروك مبروك. نعم. أن الله هداك إلى الأكل باليمين، لأن الأكل باليمين هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل بالشمال نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه مما يشارك فيه الشيطان الإنسان.
نعم.
فالشيطان وهو من التشبه بالشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشرب بالشمال.
نعم.
فقال له لا 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 تشرب بشماله أو يأكل بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، وقال لا أستطيع ليس عذرا حقيقيا، إنما نعم. كبر من أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني إذا كنت لا تستطيع لا استطعت، فلم يرفع يده. وهذا يدل على أن الموضوع ليس أمرا عاديا، وإلا من لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الدعوة. فلذلك ينبغي الحرص على الأكل باليمين والشرب باليمين، الأخذ باليمين والعطاء باليمين، فإن ذلك هو هدي أهل الإسلام، وهو الذي يجانب ويجافي به الإنسان عمل الشيطان. طبعا الآن بالنسبة للمآكل المتطورة بعض الناس يعد الأكل والشرب باليسار، هذا تطور لأنه يمسك الشوكة باليسار والسكين باليمين، ولازم قدام الناس يرفع اليسار لأنه غير حضاري أن يرفع، يعني هذا غير حضاري، هذا غير صحيح. هؤلاء لا يعلمون، احنا ما نقول يعني لا نقول إن فعلهم يعني مشكلة هؤلاء، أنهم لا يعلمون، ومن لا يعلم لا يتبع لا يترتب عليه حكم، لكن الذي علم أنه الأكل بالشمال منهي عنه، وأن النبي حث على الأكل باليمين، وجاء الغلام فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك. نعم. وهو غلام صغير. نعم. وكل مما يليك نقول له يا أخي لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة أخرى، وأنا أقول يعني هذه الأحكام الشرعية والآداب هل لها فوائد أم أنها مجرد تحكم؟ يعني إيش فرق بين يصل الطعام باليمين أو أن يصل باليسار؟ هل هناك تأثير؟ نعم هناك تأثير، فإن الطعام الذي يصل، وأنا أقول هذه بوضوح، الطعام الذي يصل على وجه يرضى الله تعالى عنه في جنس المطعوم وفي طريقة كسبه وفي طريقة إيصاله إلى البدن، إذا كان ذلك على وجه يرضاه الله تعالى فإنه يبارك للعبد فيه.
نعم.
ومن بركة هذا الطعام أن يصلح الله تعالى قلبه، وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس.
نعم.
وبالعكس الطعام الذي يكون خبيثا في جنسه كأن يكون محرم خمر أو خنزير أو مال أو خبيثا في طريق كسبه كأن يكون من الرشا أو الربا.
نعم.
أو مغصوب أو مسروق أو في طريق وصوله إلى البدن، فإنه إضافة إلى إثمه هو مما يظلم به القلب. ولهذا أمر الله تعالى بالأكل من الضحايا.
نعم.
ليش؟ هل هو لسد الجوع؟ لا، قد يكون إنسان شبع، لكن لأنها قربة، وهذه المطاعم تطيب القلوب. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
واعملوا صالحا.
شف ماذا قال بعد أكل الطيبات واعملوا صالحا، فأكل الطيب هو من أسباب التيسير والهداية للعمل الصالح، وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس. نسأل الله أن يبصرنا بصرا.
آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. دقيقة أخيرة لسؤالها الأخير. هناك خصام بينها وبين صديقتها، تقول بسبب أنها سبت إحدى زميلاتها وهي نصحتها، تقول لكن لم تمتثل لنصيحتي وابتعدت عنها، هل تأثم يا شيخ بهذه؟
لا، على كل حال يعني هي تصلح، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنت سلمي عليها، والمناصحة إذا زعل وغضب المنصوح ما يعني أنه هذا نهاية المطاف، بل يعني اتركه يعني حتى يأخذ راحته في زوال ما في نفسه، ولكن تعهده بالسلام وإعادة الأمور إلى سابق عهدها من الإصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
حياك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.